بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان 20 خطأ في تربية الأبناء. هي اتكلمت يمكن في أخطاء في تربية الأبناء منذ فترة، واتكلمت في حلقة بعنوان 7 أخطاء في تربية الأبناء، والموبقات 7 في تربية الأبناء، و30 خطأ في التعامل مع المراهق. ارجعوا للحلقات دي على صفحة قناة الرحمة وصفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. 20 خطأ في التعامل مع أو في تربية الأبناء. من الحقيقة أغلب المشكلات النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين بصراحة ناتجة عن أخطاء في التربية، فضلا عن يعني سواء مشكلات بين الزوجين او ربما مشكلات عضويه او مشابه، بس هي العامل الاساسي بالنسبه للمشكلات عند الاطفال سواء كان عناد او عصبيه او سرقه او كذب او خوف او خجل او نقص ثقه بالنفس او يعني فرط حركه او مشكلات في الكلام او رفض طعام او رفض مذاكره. ايا كانت المشكلات اللي عند الاطفال، حتى المشكلات اللي عند الكبار او المراهقين برضه بيبقى سببها، يعني الكبير هتلاقي عنده يعني عصيان او تمرد او انه رفض للسلطه او يعني برضه كذبه او سرقه او نقص ثقه بالنفس او عدم اداره الوقت بشكل جيد، يعني مشكلات كثيره جدا جدا الحقيقه بالنسبه للاطفال او بالنسبه للكبار سببها اخطاء في التربيه. خلينا هم 20 دقيقه وبعدين هستقبل اتصالاتكم. ال 20 دقيقه دول هناخد فيهم 20 خطا، كل خطا هياخد دقيقه، مع ان كل دقيقه او كل خطا عايز حلقه كامله، بس علشان حضرتك تيجي تقول والله انا تقريبا بعمل كام خطا في دول، وبالتالي يبقى النتائج ايه. مش هقول لك حتى نتائج الاخطاء وكيفيه صحيحها، انا بس يهمني انه ايه نعرف الاخطاء. طبعا لا شك ان اول خطا في تربيه الابناء العنف او القسوه الزايده، سواء كانت ماديه بالضرب او يعني احيانا يعني جنزير او يربطه مش عارف ايه، او يعني انا بيجي لي اولاد الحقيقه يعني بيحكوا لي عن يعني حاجات فظيعه جدا جدا باستخدام العنف معاهم. يعني نفسي في مره اوريكم صور العنف اللي ممكن بتمارس على الاولاد، يعني سواء من اب يعني عنده مشكلات، يعني هقول مشكلة نفسية أو اضطراب شخصية بالنسبة للأب، أو مشكلات زواجية، أو الأم بتخلص مشاكلها في الابن، أو الأب بينقل مشاكله من المدير للمشاكل المادية للأولاد. يعني الأولاد هم الحقيقة الحيطة المائلة، الأولاد هم يعني المفترض أساسا إحنا تم توصيتنا عليهم الضعيفين، يعني ده ضعيف، طفل هيدافع عن نفسه إزاي الله يخليك. فبالتالي لما أنت يبقى تنقل كل عدوان الدنيا اللي بيمارس عليك بشكل او باخر على الطفل، يعني سواء كنت انت مقتنع انه الضرب او العنف هيجيب نتيجه ايجابيه معاه، او اكسر البت ضلع يطلع لها 24، او انه العيال ما احنا تربينا على الضرب وبتاع، ايوه تربينا على الضرب، بس كتير جدا جيل خايف، جيل جبان، جيل ناقص الثقه بالنفس، جيل مش مبدع، جيل لكن في عقاب؟ طبعا في عقاب، ده شيء اساسي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان وجزاء سيئه مثلها، يعني جزاء سيئة مثلها يعني مثله. فبالتالي ده العقاب شيء وارد، بس انا بتكلم على العنف، بتكلم على الضرب، بتكلم على انه يعني سواء حتى لو عنف معنوي في الشتم يعني التوبيخ والتجريح والنقد، يعني فلما تمارس العنف على الابن يعني طول الوقت اكيد من نتائجه هيكرهك، وكل المشاكل السلوكيه اللي انا اتكلمت عنها الاول ال 20 خطا قادرين على ان هم يعملوا كل المشاكل دي. تاني خطا طبعا، واحد يقول لك لا اصل انا مورس عليا عنف وانا طفل صغير وكان بابا بيضربني كتير او ماما، فانا الحقيقه لا خالص، انا هعكس، انا هعمل تدليل زايد. هتدلل لابنك تدليل زايد، يعني هتلبي له كل رغباته، ودي غلط تماما، او انك انت يعني مش هتعاقبه على اي شيء عمله غلط، ده التدليل الزايد. واحد يقول لك لا اصل انا بحبه، لا، في فرق بين الحب والتدليل الزايد. الحب احسن دواء، الحب يربي، الحب ينشأ نشأة نفسيه ممتازة جدا وبناء نفسي رصين وممتاز، لكن انا بتكلم على التدليل الزايد، ان الابن كل رغباته مجابة، وبالتالي ما عندوش قدرة على ارجاء الاشباع ولا تأجيل الرغبة، وبالتالي بعد كده اي حد في المراهقة هيعرض عليه سجارة هياخدها، سجارة حشيش هياخدها، اي رغبة جنسية هيعملها، ما عندوش قدرة على ارجاء الاشباع ولا تأجيل الرغبة، لانه كان مدلل تدليل زيادة. سواء وطبعا يمكن في حلقة برضو قبل كده اتكلمت عن الاسباب الشعورية ولا الشعورية ليه بندلل تدليل زيادة، لكنه في النهاية علشان حضرتك بس تبقى مستبصر كل ال20 خطأ دول ليه؟ علشان الإدراك بداية التغيير، علشان الإدراك بداية التغيير، علشان لما تيجي تقول عند ابني مشكلات، يبقى أنا قد أكون سبب في المشكلات دي من خلال الأخطاء اللي أنا بعملها. طيب تالت حاجة، إنه أحيانا أب وأم يعملوا حماية زايدة، خاصة الأمهات والآباء اللي هم عندهم قلق أو خوف أو وسواس قهر. الحقيقة بيبقى شخصيتهم يعني بيندرج منها أسلوب التعامل وأسلوب التنشئة، وبالتالي أسلوب التنشئة هنا بيبقى حماية زايدة، خايف على الولد، بحطه في شرنقة حريرية، عايز أحطه في ورق سيلوفان، ويعني زي ما قلت لك قبل كده كتير إن الأم تيجي تقول لي والله يا دكتور أصل أنا في الزمن ده أنا خايف عليه من الهوا الطاير، ما في بره زعابيب، أنا عايزه يتربى في البيت علشان يبقى نفس البيئة اللي هيتربى فيها بعد كده، ثواب وعقاب، علشان ما يبقاش في حماية زايدة وأنا بحميه هفقده مهارات المواجهة والثقة بالنفس وإلى آخره بهذا الشكل يعني. طبعا وده أنا بشوفه كواقع بالنسبة للأولاد، فبعرف أوتوماتيك على طول مشكلة الابن من أسلوب التربية، وربما أسلوب التربية ناتج عن مشكلات شخصية عند الأب والأم، وقد ناتج عن مشكلات زواجية ومشكلات جنسية يعني وما شابه يعني. المهم إنه في النهاية كل الحياة بنلاقي نفسنا وإحنا بنتعامل مع أولادنا ما بنفصلش حياتنا الشخصية، حياتنا الجنسية، حياتنا المهنية، حياتنا الشخصية، ما بنفصلش نفسنا عن الأولاد، والأولاد بيشربوا كل المشاكل دي من حيث لا ندري. علشان كده ما فيش وقت أكلمك في الأسباب دي كلها، لكن بكلمك في النتائج اللي أحيانا تحصل مننا كآباء تجاه أولادنا يعني. أو إنه الخطأ الرابع عدم الاتساق في المعاملة، يعني تذبذب في المعاملة، يعني الأب تربي بطريقة والأب يربي والأم والأب يربي بطريقة، وممكن كمان أو الأب والأم كل واحد يربي بطريقة يعني. وممكن واحد نفسه الأم تربي بطريقة وبعد فترة تعكسها، أو الأب يربي بطريقة ويعكسها فيخلي الولد متقلب المزاج، لأن الأب أو الأم متقلبين المزاج. فبالتالي التذبذب في المعاملة أو عدم الاتساق في المعاملة سواء من الأم ونفسها أو الأب ونفسه، أو الأب بيربي بطريقة أو الأم بطريقة، أو الأب والأم متفقين بس الجدة سواء للأم أو للأب بتربي بطريقة تانية، أو الأب والأم والجدة متفقين والمربية بتربي بطريقة تانية، كل ده بيلخبط الأولاد وبيسبب لهم مشاكل رهيبة جدا، لأنه الحقيقة مش عارف فين الصح وفين الغلط. الإشارة حمراء يقف وبعدين تبقى خضراء يمشي، ما هي يمشي ويمشي ويقف إزاي في نفس الوقت؟ حمراء بالنسبة للكل ممنوعات، خضراء يعني مسموحات، مسموح الحاجات اللي تاكلها وإلى آخره يعني بهذا الشكل يعني. لكن لما كل واحد بحاجة الطفل هيقول لك حيرتونا، أنا ترسونا على بر، أنا مش عارف أمشي بأي كلام، بص بقى كل الكلام بتاعكم هضرب بيه عرض الحائط وهمشي بدماغي وهعمل اللي انا عايزه بقى، طالما انا شايف مفيش ولا حاجه صح ولا غلط يعني. كل الحياه بعد كده متلخبطه بالنسبه له، مفيش معايير ولا قواعد، ده انا بلخبط له حتى بعد كده اللي ممكن يسمعه كله ليه ثغرات، لان كل واحد يقول قانون والتاني يقول ثغرات بهذا الشكل. خامس حاجه النبذ والاهمال، يعني في اب وام ممكن يهملوا اولادهم ينبذوهم، سواء الحقيقه هم واخدين بالهم او مش واخدين بالهم، سواء وانت مسافر او انت يعني بتشتغل ومش عارف او ان النبذ والاهمال، سواء للحاجات الايجابيه عند الابن، هو عنده حاجات وممكن تكتشف الكنز الداخلي عند الابن، لا 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 لا، او عندهم مشكلات وعايزه تعالج، لا 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 لا، يعني في نبذ واهمال بالنسبه للاولاد، خاصه انه مثلا يبقى في لو في عدد من الاولاد، فانت في اولاد ما بتشوفهمش خالص بهذا الشكل، او متجوز 2 و3 و4، ففي اولاد ما بتعدلش بينهم، فبيبقى ابن يعني الست دي انت مش حاببها، فبالتالي اولادها في نبذ واهمال ليهم، فبالتالي مشاكل رهيبه جدا بتنتج من النبذ والاهمال، لانه الاب والام بالنسبه للطفل بيحس ان هم العالم، فالعالم متقبلني وبيحبني، يبقى كل العالم اللي هو الاب والام ده العالم الصغير، يبقى العالم الكبير هيحبني ويتقبلني بعد كده يعني. سادس حاجه طبعا تحكم السيطره من الاب والام، وكان في اسد وحده والباقي فران، كل الحاجات اللي في نفسك حتى الاكلات وحتى الخروجات وحتى اللي في نفسك تعمله، وفي نفس الوقت بتمنع عن الأولاد كل طاقة إيجابية أو كل فكر إيجابي أو كل مهارة أو هواية أو كل، أنت بتتحكم وفي سيطرة زايدة في الأنفاس، في الطموحات، في الأفكار، في المدارس، في التعليم، في الأصدقاء، في خروجهم، في دخولهم، في كل شيء تحكم الزائد. طبعا أنا بتكلم دايما عن الزائد، تدليل زائد، تحكم زائد، قسوة زايدة، لكن الحقيقة أنه يعني تحكم وسيطرة لازم يكون في جزء، لازم يكون في جزء إدارة، ما هو المدير بيتحكم ومدير المدرسة بيتحكم ويعني كل مدير مكان بيتحكم، كلكم راعنا وكلكم مسؤول عن رعيتك، فأنت مسؤول، فبالتالي لازم يكون في درجة من درجات التحكم والسيطرة علشان ما يبقاش المسألة سايبة. لكن أنا أقصد إنه إيه، ما يبقاش لازم تسيب فرصة للأولاد بهذا الشكل يعني. من ضمن الاخطاء اللي بتسبب مشكلات لاولاد تفرقه بين الابناء انك انت بتميز ولد عن ولد، سواء ذكي او شكلا جميل او ان هو مطيع او بتاع، لا كلهم اولادك، الحب واحد، المصروف واحد، ما ينفعش انك انت تميز ولد على ولد، والا في واحد منهم يظن دائما وابدا انه مضطهد، فبالتالي الاضطهاد ده يظل جواه طول عمره حتى لما يكبر ويبقى عنده شركه مثلا، ويحس ان الشركه دايما هو الاخ الاكبر اللي كان مميز، فطول عمره ضعيف ويبقى حصل له مشاكل طول العمر يعني. طبعا يعني الخطأ السابع المبالغة في الإرشاد، يعني أحيانا إيه أب وأم يمسكوا الولد يبالغوا في الإرشاد على طول على طول، على خاصة لو مراهق فهو بيسأم يعني، إرشاد إرشاد إرشاد، مبالغة في الإرشاد بالساعة والساعتين والثلاثة والأربعة وأنت قاعد، هو بيدخل كلام من هنا ويخرجه من هنا بهذا الشكل يعني. من الأخطاء الإرشاد المباشر إنك أنت بتقول حاجة مباشرة، يعني الأولاد بيعملوا دفاعات وكف وكبت ومقاومة، لكن لو بترشد بشكل غير مباشر ده الأفضل يعني. سمعت لك، قرأت لك، قالوا في الأمثال، زمان شفت مش عارف إيه، جدي حكالي، بشكل غير مباشر، ما بالو أقوام فعلوا كذا وكذا، بشكل غير مباشر. لكن الإرشاد المباشر للابن هيعمل مشكلة، لكن خليك إيه، وكل لبين بالإشارة يفهمه، أنت هتحاول إنك أنت تشير إلى الخطأ من بعيد والابن فاهم، وتحاول ترشد الصح بشكل غير مباشر، ولو حتى تسأل أسئلة ويوصل لنتيجة، أو تقول معطيات ويوصل لنتيجة يكون أفضل يعني. الخطأ العاشر التأنيب واللوم. يعني بيبقى في تأنيب ولوم بشكل دائم، تأنيب ولوم للأسف بيقفل قنوات الحب بين الآباء والأبناء، وفي نفس الوقت بيبقى دائما يحسس الولد انه سيء وانه وحش وانه غبي وانه جبان وانه تافه وانه ملوش لازمه. تأنيب ولوم بيحسس الابن انه ولا قيمه له، وبالتالي ده بينعكس على سمات الشخصيه الايجابيه وعلى حتى تحصيله الدراسي يعني. الخطأ الحادي عشر بيبقى كثره النقد. كثره النقد في ناس بتبقى من خصائصها انها ناقده، وفي حد بيبقى يعني ايه موسوس شويه، فبيبقى مثالي شويه، عايز الكمال، سقف الطاقه عنده عالي 100%، فهو بينتقد نفسه وبينتقد الاخرين، تبقى سمه عنده نبقى مستبصرين بيها واعيين بيها، لانه النقد عمال على بطال على كل سلوك وعلى اي شيء من غير مدح لاي سلوكيات تانية. الانسان طبعا حتما هيحس بالاحباط، والاحباط يولد عدوان على اخواته، ونيجي في الاخر خالص نقول هو ليه الاولاد بيضربوا بعض، ليه الولد راح شرب سجاير، ليه راح خد حشيش، ليه ترك البيت، ليه بيرد علينا بصوت عالي، ليه مش عايز يتكلم معانا، ليه، لان هو طول الوقت شايف نفسه سيء وهو مش كده خالص يعني. الخطأ الثاني عشر كثره المن. كثره المن ان انا امن عليه، يعني الام طول النهار خد بالك انا خلفتك وعملت فيك 9 شهور وبعدين ربيتك وبعدين سهرت جنبك ومش عارف عملت كذا ممكن تقولها مرة تذكره، لكن هي فكرة ان انا على طول بقول لك هذا الكلام بمن عليك، وكأنه لدرجة انه في واحد بيقول يعني انتوا اتجوزتوا ليه طيب؟ طيب يعني خلفتوني ليه طيب؟ لا ده في شباب مراهقين بيقولوا لي كلام افظع من كده واكثر من كده يعني بهذا الشكل يعني. الاب طبعا بيمن على الولد بان هو اللي بيصرف عليه وهو اللي مش عارف ايه، وشوف الجزمة اللي انت لابسها والقميص اللي انت لابسه والبنطلون، شوف المدرسة وشوف العربية وشوف مش عارف ايه وشوف ايه. انت محتاج تذكره انك انت مسؤول وانك عملت له حاجه فعلا، تذكره، لكن هو عارف خلاص، هو عارف، مش محتاج كل شويه تمن عليه بهذا الشكل لدرجه انه احيانا ولد ما بياكلش من ايد امه، لانه هو بيقول لي وكان اللسان حاله بيقول انها لقمه مسممه بالمن، فبالتالي ليه الاولاد يا دكتور بيحبوا ياكلوا بره وما ياكلوش جوه، لان كل حاجه بتقدم ليهم يعني حاسين انها يعني من، لدرجه ان الولد وخاصه المراهق يعني بيحس ان انا لولا احتياج المراهق المادي فعلا للبيت لكان كل الاولاد سابوا البيت بهذا الشكل يعني. لانه لو هنستخدم الاساليب الخاطئه دي، ما هو في منهم اولاد وبنات بيسيبوا البيت فعلا وبيبقى في مشاكل رهيبه جدا يعني. من ضمن الاخطاء طبعا في تربيه الابناء برضو المقارنه السلبيه، ان انا بقارن ابني بغيره، ودايما يا جماعه نقول في فروق فرديه، يا اخي الله يخليك حتى بين اللي هم توائم يعني، تمام بهذا الشكل، توائم متماثله مش متشابهه حتى يعني، وولاد اخوه طبعا او الولد ابن عمه ولد مش عارفه صاحبه، طول النهار ده احسن منك، ده اجمل منك، ده افضل منك، ده اهدى منك، ده مش عارف ايه بتاع، يا اخي انت بتركز على اسوء ما في ابنك وعلى افضل ما في غيره، والله فيه مميزات رهيبه جدا، عايز تعدل حط ال 24 صفه كده، 24 ايراد زي ما يعني مولانا الشيخ الشراوي قال، كل واحد عنده 24 ايراد هياخدهم رزق بتاعه، هياخدهم صحه ولا مال ولا جمال ولا ذكاء ولا هو اوريدي عنده فهياخدهم يعني. من ضمن الاخطاء طبعا الاسراف في التهديد، الاسراف في التهديد انك انت تسرف في التهديد بشكل دائم، التهديد لن يؤتي معناه. من ضمن الاخطاء الحب المشروط. يا اخوانا الحب، انا بحب ابني لانه ابني، مش علشان هو وسيم ولا عشان شاطر ولا عشان ذكي، دي قدرات ودي مهارات ودي حاجات يعني رزق، لكن انا بحبه بهذا الشكل يعني. من ضمن الاخطاء حرمان الابناء من المصروف. قلنا حرمان الابناء من المصروف بيخلي الولد يسرق، لان هو كيف نفسه على حاجه معينه وصاحبه عزمه امبارح فمحتاج يعزمه النهارده، فلما حرمته المصروف كان عنده مشكله. طبعا من ضمن الاخطاء الخصام الطويل مع الابناء، طبعا بيفقد العلاقه الوجدانيه ويقطع اواصر العلاقه، وبالتالي بيبقى فرصه حتى للمراهق يقول لك والله بص سايبني اعمل اللي انا عايزه ومفيش مساءله ولا الكلام ده كله. من ضمن الاخطاء الاتهام، انك انت بتتهم ابنك دائما بكل حاجه فيحس ان هو دائما متهم فيفقد الثقه في نفسه. الخطا القبل الاخير اللي هو سحب الثقه من الابناء، دايما انت ساحب الثقه من الابن لدرجه انه حاسس انه ولا حاجه، انه غبي، انه ما بيعرفش يحل، ما بيعرفش يجيب درجه، انه ما بيعرفش يعمل حاجه في حياته، انه فاشل، وبالتالي انك سحبت الثقه منه لانك انت اللي تقدر تديله الثقه كاب وام وتسحب منه الثقه لان شايف انك انت اكبر حد في الدنيا بهذا الشكل. وفي نفس الوقت يعني الخطأ ال20 التهديد بالطرد من المنزل او الطرد الحي من المنزل، وكانك بتطرده من قلبك، يعني اي حد في الشارع هيستقبله، ده في منتهى الخطأ. ما تهددوش بالطرد لانه بيجهز مؤونه السفر او الخروج بالسرقه وهتحين الفرصه وبيخطط لها لغايه لما يخرج، ولو طردته تبقى مشكله كبيره جدا جدا. ده كان ملخص لكده ال20 خطأ في تربيه الابناء. الحقيقة انه في بعض الحاجات هفصل فيها شوية، لكن انا منتظر بعد الفاصل اتصالات حضراتكم، ففي انتظار حضراتكم.
حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين.
لهذا المكان المبارك مسجد النور بعزبة أبو حسين الحاج حسين التابعة لبني عبس أولاد صقر شرقية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفق من شاهدنا أو سمعنا لإقامة هذا البيت الذي فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد الذي فيه دلالة على إيمان أهله وقد امتلأت ساحاته وباحاته، امتلأ المسجد عن آخره كما نرى، والناس يصلون بجوار المسجد، وتوجد عندنا مساحة يمكن أن تضاف للمسجد. المسجد 100 متر ويمكن أن يضاف إليه 100 متر موجودة بجوار المسجد. ويصمم هذا المسجد وهو على الطريق العام، يصمم هذا المسجد على طراز حسن يخدم رواد المنطقة، لأن هذه البيوت إقامتها وعمارتها دلالة على الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطار. قد عش العصفور، عش العصفور قد إيه؟ حتة صغيرة كده. يعني إيه؟ يعني نفسك تبني بيت لله بس مش قادر، هات طوبة 2 3، هات 1000 طوب، هات شكارة أسمنت، هات سيخ حديد، استعن بالله وتبرع بما أعانك الله عز وجل، يكون هذا سببا في الخير لك بين يدي الله تبارك وتعالى.
أحد رواد المسجد الحاج عبد الرؤوف، طلباتك ايه يعني او امنيتك ايه في هذا المكان؟
والله انا امنيتي ان اهل الخير يساعدونا في اعمار المسجد ده. المسجد ده منشأ بقاله 70 سنة، ما يقارب عن 70 سنة. في الصيف الحرارة الجو في المطر، المطر بينزل على الناس واحنا بنصلي. طبعا برضو اهل القرية ما فيش، حالتهم ضعيفة، مش قادرين لا نصب المسجد ولا قادرين ان احنا نوسع المسجد. طبعا في حتة ارض جنب المسجد ان شاء الله هنوسع المسجد بيها، والمصلين اللي عابرين على الطريق طبعا بيبقى الجامع مش واخد الناس، فالناس بتضل نفرش حصر على الطريق نصلي في الشمس او في المطر. زائد لو في جنازات ولا اي حاجه نضطر ان احنا نجيب خيمات ونعمل صوان وحاجات من دي، مش حتى ما نعرفش نصلي جنازه في المسجد. فيا ريت اهل الخير او الناس اللي يقدروا يساعدوا المسجد، ربنا يساعدهم ان شاء الله، يساعدونا في بناء المسجد واكمال المسجد وتوسع المسجد.
محمد صبيح صباح، 40 سنة، ساكن في القرية، ونتمنى من الله أن يكون المسجد زي بقية المساجد كده. راح بيشوف مساجد جميلة، المسجد موجود فيه شروخ، طريق بيدوس على اللي بيصلوا، وبنقطع الطريق في أثناء الصلاة، وانت شايف المنظر يعني برضو ما يصرش.
شايف المسجد ما شاء الله مكتظ من الداخل والخارج في صلاة الجمعة.
عبد الكريم حسين الأمير، المسجد مساحته ضيقة على مساحة 100 متر، ولنا أخ فاضل اتبرع ب100 تانيين. طبعا ده مسجد على طريق وعلى طريق عمومي، وإحنا مش قادرين لا نوسع ولا نصب ولا نبني. الشتاء بينزل علينا في الشتاء ده ما فيش، بنغرق. في الصيف أدي أنت شايف الوضع اللي إحنا فيه حاليا، المرة على الطريق والناس على الطريق، يعني المسجد بتزحم لأن هو برضو في حتة يعني على طريق عام، بنفرش برا عشان الناس تصلي، بنوقف العربيات موالك، يعني حاجات برضو ايه، عايزين يعني اهل الخير يقفوا معانا
ان شاء الله، ربنا ييسر هذا الامر.
حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية. وحلقة اليوم قلت لحضراتكم 20 خطأ في التعامل أو في تربية الأبناء. يمكن اتكلمت لحضراتكم عن 20 خطأ بشكل سريع، لأن أنا باخد وقت معين كده للموضوع على بعضه، بعدين بنتظر اتصالات حضراتكم، فأنا في انتظار استشارات حضراتكم. من ضمن الحاجات اللي يعني بتوجع الأولاد قوي من غير ما يعني بيبقى الأب والأم حاسين بيها، يعني مسألة الحب المشروط، إنه الولد بيحس إنه مش محبوب تماما. طب أنت، لأنه أحيانا الأب والأم يبقوا مثاليين، زي ما قلت لك الأم ممكن تبقى موسوسة أو الأب، فالوسواسي هي سمات شخصية، ده مش عيب فيه، بالعكس ده يبقى جاد ومنظم ودقيق ونظيف وممتاز، حد عنده ضمير، حد كويس جدا. بس الأب والأم ده مبقاش واخد باله إن هو بيبقى عنده مشكلة في التعبير عن الحب، بيبقى عنده بعقل إن المشاعر ومنطق العواطف، فيبقى الحب بتاعه خارج يعني بالقطارة كده، يبقى حبه مشروط. الولد جاب 10 من 10 أحبه، جاب 9 من 10 ممكن محبوش، جاب 5 من 10 ده يعني عندي في خنتلك يعني. فالأولاد بيوصل لهم كل الكلام ده لانه حاسس ان هو زي ما بقول لحضرتك قبل كده، ان احنا احيانا نختزل ابننا في شهاده مدرسيه او في التلميذ، ونختزل التلميذ في شهاده مدرسيه، ونختزل ونختصر الشهاده المدرسيه في الدرجات، ويشعر الابن انه متقبل ومحبوب بقدر الدرجه. طب دي قدرات يا جماعه، يعني دي قدرات، انت ليه تحبه على قدر الدرجه اللي جابها؟ أصل هو غبي، هو الذكاء وراثة بالمناسبة يعني، فلما تقول لابنك غبي يبقى أنت ماشي متفقين. افرض إن شكله مش عارف إيه وبتاع، طب أنت هتحبه؟ دي حاجة، دي قدرات، أنت ليه تعاقبه بالحب؟ خلفته يبقى تحبه، لأن الحب أحسن دواء يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم مريم اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
ايوه يا دكتور، انا عندي طفله، اول طفل ليا عندها 5 شهور.
5 شهور؟
من بدات كده من شهرين تحط صباعها اللي هو الكبير في بقها، بتفضل تمص فيه كده، ما اجي اشيلها منها تعيط. ولازم تنام عليه، بتحب تنام عليه وكده. فانا بقيت اربط لها ايديها باي حاجه، برضو ممكن تمص ايديها من فوق الحاجه اللي انا ربطها بيه.
طيب عارفه يعني الطفل من اول ما اتولد لغايه سن سنتين اهم حاجه في حياته ايه؟ الرضاعه.
ايه؟
الرضاعه اهم حاجه في حياته، هو ده الرضاعه اللي من خلالها بيوصل له حب الام وبيوصل له لبن الام، الاثنين معنوي ومادي. باختصار الرضاعه اخبارها ايه؟
والله انا برضعها شويه من ثدي وشويه من صناعي، لان هي اصلا ضعيفه جدا وبنكمل لها يعني.
طيب احنا كده كده من اول 6 شهور هندخل مكملات غذائيه، تمام؟ لكن الله يخليك، هي القصه كلها بتبدا السنه الاولى كلها، بنسميها المرحله الفميه عند الطفل. التمركز واللذه بيبقى مكانه الفم، فبيبقى لو ما فيش اشباع فمي اللي هو من خلال الرضاعه، فالطفل بيحط صباعه في بقه، هو لسه ما عندوش قلق، ما عندوش خوف، ما عنده يعني ممكن القلق والخوف يبقى موجود بهذا الشكل من انفصال الام عنه او بعد الام عنه، او ان هو حاسس ان في زي حواليه او الى اخره. لكن اقصد اقول ايه، انه مش واحد ندمان على حاجه او واحد مش عارف بتاع، ده طفل يعني 5 شهور، فرقم واحد لازم تكون الرضاعه بالنسبه له مشبعه، لازم الرضاعه تكون بالنسبه له مشبعه، ده شيء اساسي. يعني فكره ان انا بعالج العرض واسيب اصل الموضوع، فكره ان انا اربط الايد، يبقى انا كده زودت درجه القلق والتوتر الداخلي، فبالتالي حط صباعه. فدورنا احنا ايه؟ دورنا انه لا قدر لو كان في مشكله زوجيه ولا حاجه ننتبه ليها. دورنا لو ده في درجه اكتئاب ولا حاجه عند حضرتك لا نعالجها. دورنا لو في درجه قلق او عصبيه عند حضرتك برضه نعالجها. وكنت عامل حلقتين بعنوان تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه على صفحة قناة الرحمة وعلى صفحتي برضو على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم. يبقى أنا كده ما بتكلمش عن الابن وما بتكلمش عن نص الإصبع وما بتكلمش عن العرض، أنا بتكلم على أنه أحيانا يبقى الابن هو العرض والأسرة هي المرض. مشكلة زوجية تتحل، مشكلة أجل أو اكتئاب أو خوف أو وسوسة أو عصبية عند الأم تتحل، الرضاعة تكون طبيعية بشكل جيد، تمام بشكل جيد. طب افرضي أنه إيه يعني في مشكلة عند حضرتك، يبقى أنا يعني هترضعي على قد ما تقدري، وفي نفس الوقت وانت بتسقي مثلا من الببرونه بهذا الشكل يعني انت شايلها شيله الرضاعه. شيله الرضاعه هتوصل لابن الحب، شيله الرضاعه هيبقى فيها تلامس، فيها تشبيق الجسد وفقا لنظريه تشبيق الجسد، فيها نفس الام وريحه الام وملمس الام، فيها الحب اللي واصل، فيها الحب اللي واصل، فيها الامان، فيها الاحساس بالراحه الداخليه بهذا الشكل يعني. يوم ما ده هيوصل للطفل بشكل كويس تلقائيا هتلاقيه مش محتاج ان هو يمص الاصبع يعني تعويض عن نقص الاشباع الفمي اللي هو خاص بالرضاعه، كجزء مادي اللي هو اللبن وكجزء معنوي اللي هو الحب. فارجو ان حضرتك محتاج ان الرضاعه تبقى طبيعيه زي ما قلنا، الحاجات الخاصه بالمشكله الزواج تتحل، مشكلات العصبيه، مشكلات الرضاعه بتبقى جيده، ودايما حتى لو بترضعي من حاجه او بتوكليه يبقى في تلامس ليه، وفكره انه حلغيه يبقى الايد دي دايما بلغيه على طول على طول وشايلاه وبنلعب في حاجات معينه، لكن ان انا اجي احط صبار او حاجه مره او ان انا اجي احط اربط ايده او الكلام ده كله، فانا بعالج عرض وده غلط، انا بعالج اصل الموضوع من الناحيه النفسيه. السلام عليكم. اخت امة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
امة الله مع حضرتك.
اتفضل يا فندم، اتفضل.
معلش يا دكتور، كنت عايز اسال بس ان ابني عنده توحد.
هو عنده كام سنه؟
عنده 6 سنين.
6 سنين عنده توحد؟
عنده 6 سنين.
لا عنده 6 سنين بس، عنده ايه بقى؟
عنده بيعمل رفرفه بايديه
وبيطلع
اصوات بس، واسلوبه وسلوكياته وحشه خالص، بيعرف يتكلم بس مش بيرضى يتكلم. بس انا مش يعني وديته مراكز قبل كده وما نفعتش معاه.
طيب خلينا دلوقتي احنا في بعض الاختبارات الاول علشان نقدر نقول هو توحد ام غير توحد، فان كان توحد فهو توحد بسيط ولا متوسط ولا جديد، تمام؟ طبعا في اختبارات اسمها كارز وجيليام ودي اس ام 4 او دي اس ام 5، الاختبارات دي تيجي تقول لي هو نسبه التوحد عنده ايه قد ايه بالظبط، وبعد كده هيبقى في تخاطب شغال في اتجاه، واخصائي تنميه مهارات يكون مختص في التوحد شغال في اتجاه. فالاختبارات الدرجه كانت كام تقريبا على اختبار كارز بالذات؟ عملت حضرتك اختبارات للتوحد؟ أمة الله. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا فندم. اتفضلي سامع حضرتك اتفضلي.
انا؟
اه اتفضلي يا فندم اتفضلي.
استاذ سعاد. انا عايز اكلم الدكتور.
اه مع حضرتك يا استاذ سعاد اتفضلي.
ماشي بقول لحضرتك يا دكتور.
اتفضلي.
انا عيالي يعني سامعني يا دكتور؟
اه سامع حضرتك اتفضلي بس وطي التلفزيون اسمعني من التليفون.
اولادي يا دكتور ولد وبنت.
ايوه.
ولد وبنت يا دكتور. دايما يضربوا بعض واحنا بزهق منهم جامد فبضطر ان انا اضربهم.
هم عندهم كام سنه؟
الولد عنده 9 والبنت عندها 6.
تمام. طيب على كل حال حضرتك معايا؟ طيب يعني اخد بس اختنا امة الله الاول اللي هي يعني ايه 6 سنين وتوحد وكده. قلت لحضرتك في اختبارات لازم الاختبارات تتعمل وتتعمل كل 6 شهور من يعني تتعمل اول عشان نقيم ونشوف احنا فين بالظبط في توحد او ما فيش توحد. ربما في خلط بين توحد وحاجات تانية يعني احيانا يبقى اشياء اخرى مش توحد. تمام بهذا الشكل يعني. فبالتالي لما نقول ان احنا خلاص داخل دايره الاوتيزم او دايره الذاتويه او التوحد هو خطا علمي لفظ التوحد بس ما علينا. تمام اجي اشوف بسيط ولا متوسط شديد من خلال الاختبارات وبالتالي اخصائي التخاطب شغال عشان اللغه وبالتالي اخصائي تنميه المهارات شغال برضو على اساس ان احنا عندنا 5 مشاكل في الموضوع في التوحد. بيبقى في تاخر في اللغه والانتباه والتركيز. تاخر اللغه والانتباه والتركيز قد يكون في التوحد وغير التوحد. قد يكون تأخر طبيعي في الكلام، قد يكون لأسباب تانية في الودان، في الجهاز الكلامي، قد يكون يعني باختبار ذكاء بنقدر نقول مثلا قد يكون ضعف عقل، قد يكون أثناء الولادة حصل نقص أكسجين، يعني المية اتصفت أو شرب مية، أو الحبل السري لف على دماغه أو على رقبته، أو إنه يعني اتولد مزرق كده أو اتزنق في الولادة أو ما عيطش على طول، المهم حصل نقص أكسجين يعني بسبب او لاخر او احيانا مشكلات اثناء الحمل او ما بعد الولاده يعني. يبقى عند العرضين الاساسيين لو تاخر في الكلام وعندي نقص الانتباه والتركيز. الاساسي بقى في التوحد ما هوش ضعف عقلي، ما هوش نقص في الذكاء، انما مشكله في التواصل، هو جزء من اضطرابات التواصل اساسا يعني. وبعدين هيبقى الحركات النمطيه ومن ضمنها الرفرفه بهذا الشكل وعدم الاتساق الانفعالي، بمعنى ان انا اضحك له ما يضحكش، ازعله ما يزعلش، فبيبقى في مشكله في الانفعالات. علشان كده اخصائي تنميه المهارات بيشتغل على كل هذه الاشياء وشغل حضرتك معاه مهم جدا. عند الاخصائي اجي اقول له بعد ما تقعد مع الولد نص ساعه لان الطفل مش هتحمل اكتر من كده، لازم 5 دقائق مع الام تقول لها عملنا ايه في الجلسه دي علشان تقعد تشتغل معاك لغايه لما تجي لك الجلسه الاسبوع اللي بعدي. شغل حضراتكم مهم. السلام عليكم.
سلام. لو سمحت بقول لحضرتك انا باخد علاج لقله النوم والاكتئاب والخوف ماشي؟
ايوه.
من ساعة ما خدت العلاجات دي قبل ما اخد العلاج كنت نشيطة قوي وبحب اشتغل في البيت وكده. من ساعة ما خدت العلاجات دي ما بقتش احب اعمل اي حاجة وكسلانة كسل شديد جدا وحتى الصلاة برضو كسلانة فيها وكده يعني.
طيب حضرتك بتاخدي العلاج من امتى؟
انا بقالي 5 سنين والعلاج ده انا قاعد عليه طول العمر.
لا يعني انت بقالك 5 سنين عندك المشكلة.
اه.
والدواء بتاخديه من 5 سنين ولا من قريب؟
لا باخده من 5 سنين. المشكلة دي كانت عندي من بدري يعني، بس قلة النوم جديدة والاكتئاب كان من زمان، وقلة النوم جديدة والخوف كان من زمان، بس الخوف ازداد بقى من 5 سنين.
ايوه. طيب يعني فكرة برضو اللي هو الخمول او الكسل او الهمدان او انك مش قادر تقوم بشغل البيت بشكل جيد، الكلام ده ما هوش ايه جديد، ده الكلام ده مستمر مع حضرتك بقالك 5 سنين.
ايوه. ما انا باجي فتره ببقى نشيطه، بس اغلب الاوقات يعني بقى لي فتره زمن طويل يعني اغلب العمر كله بتاعي ان انا كسلانه.
طيب بص حضرتك، انا معالج نفسي سلوكي ماشي ومرشد تربوي اسري، بمعنى ان انا مش طبيب نفسي بتاع دواء، انا معايا استاذ طب نفسي للدواء. هي القصه بس للاتي يعني، للاسف احنا يعني الطبيب النفسي ليه دور اللي هو الجزء الدوائي والمفترض الجزء النفسي والسلوكي وبتاع، بس هو الحقيقه بيبقى فيه مشكله في الجزئيه دي يعني. وبالتالي الدواء ده ربع الموضوع. الدواء بالنسبه للمشكلات بتاعت الاطفال فرط حركه او مشكلات الكبار زي الاكتئاب او القلق او الخوف او الوسواس او الهستيريا او الاضطرابات الثانيه، ده 25% يا اختي، الدواء 25%. لكن في علاج تحليلي نفسي على اساس جذور الموضوع، جذور الاكتئاب، جذور الخوف، جذور القلق، لقله النوم جزء من القلق يعني، تمام؟ وعرض من ضمن اعراض الاكتئاب احيانا يعني، تمام؟ فبالتالي بيبقى العلاج التحليل النفسي دي علاجات نفسيه كلها، ده مهم جدا علشان الاعماق ويتحل الموضوع من جذور. وبعدين في علاج يعني معرفي سلوكي، العلاج المعرفي السلوكي او العقلاني الانفعال السلوكي او العلاج الايه الواقعي او ما شابه، دي انواع علاجات نفسيه اخرى علشان بيبقى في طبيعه افكار معينه، الافكار دي بتبقى غير عقلانيه، بتسبب مشاعر غير عقلانيه، بتسبب سلوك يعني سلبي، او افكار سلبيه بتسبب مشاعر سلبيه اللي هو الاكتئاب، بتسبب سلوك سلبي. كل السلوكيات بتبقى ناتجه عن المشاعر، مش مشاعر ناتجه عن الايه الافكار. فالمساله مش فقط دواء، الدواء ده شغال على ماده اسمها سيروتونين دوبامين نور ادرينالين في كيمياء المخ، لان بالفعل الاضطرابات النفسيه فيها جزء كيميائي وده جزء دوائي يعالجه، انما في جزء تاني، فين الانسان كانسان؟ فين انشطه حضرتك؟ فين طريقه التفكير؟ فين الثقه بالنفس؟ يعني انا يوم الخميس القادم ان شاء الله، يعني خليني اقول لحضرتك يعني لحضرتك هديه ان شاء الله، شرفينا ك في امسيه قوه الثقه بالنفس، ده من ضمن برنامج علاج الاكتئاب، لازم يكون في قوه ثقه بالنفس، لازم يكون في تخلص من مهارات التخلص من المشاعر السلبيه، تمام؟ فالمساله انا عارف ان المساله بتبقى الرد على السؤال اجابه طويله، عشان كده حلقه كامله كنت عاملها عن علاج الاكتئاب، ويمكن في حلقه تانية بعنوان مهارات التخلص من المشاعر السلبيه، وحلقه ثالثه بعنوان التوازن النفسي لدى الامهات. كل ده في اطار، كل ده في اطار جزء الاكتئاب. في حلقتين بقى تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه، وحامل لحضرتك ان شاء الله حلقه قريب عن التخلص من القلق، تمام؟ يعني بيبقى في يعني المساله الحقيقه الدواء ده 25%، لكن في 75% تانية جلسات نفسيه هي اللي بتخلي حضرتك عندك مهارات لمواجهه المشكله وانشطه حياتيه وسلوكيه ومعرفيه جديده تقدر تغيري بيها حياتك بنفسك، لانه في نظريه بتقول انه حتى الاكتئاب اختيار والسعاده اختيار، النجاح اختيار والفشل اختيار، يعني انا اختار الاكتئاب، اختار طريقه الحياه الاكتئابيه اللي تخليني مع الوقت مكتئب. وانا بقول لاي شخص يجي لي مكتئب اقول له احمد ربنا على الاكتئاب، يقول لي ايه يا دكتور؟ اقول له تخيل كان شخصيتك اكتئابيه وربما كان ده مؤثر على حياتك، لكن لما زاد الاكتئاب عشان نعالج الاكتئاب والشخصيه الاكتئابيه علشان ننقلك من دايره الاكتئاب لدايره السعاده، ومن دايره الفشل لدايره النجاح في كل حاجه، سواء اسريا، جنسيا، في مهنيا، ماديا، كل الاشياء دي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ سعيد اتفضل يا فندم.
ماشي. الو.
كنت عايز اسال حضرتك بس، انت قلت لي في ولد وبنت، ولد 9 سنين وبنت 6 سنين، دايما أيوة بيضربوا بعض.
بيضربوا بعض، وكمان يعني ما باباهم بيعمل، باباهم لما يشرب سجاير او كده.
ايوه.
وانا بتعصب عليهم كتير.
طيب يعني انا في جزء مفقود ما سمعتوش، لكن تقدري تدي لحضرتك كتوافق زواجي تدي له نسبه كام في الميه؟
نعم.
توافق زواجي، سعاده زوجيه.
لا ممكن نديك 30%.
30%. طيب الله يخليكي، ده رقم واحد في المساله بتاعت الشجار بين الاولاد، يعني ده رقم واحد في الشجار بين الاولاد.
انا بابا بيفرق بينهم كتير، يفرق طيب بين البنت والولد، دايما يعني يضرب الولد.
طيب يعني انا كنت
يعني انا عايزه اعالج الموضوع ده ازاي؟ بابا مثلا بيقول الفاظ وحشه وانا دايما بصلي وكده، فانا دايما عايزه اوجههم لطريق ربنا وكده.
طيب انا اختصارا هقول لك جمله واحده، كنت عامل حلقه بعنوان فن حل الشجار بين الابناء، حلقه هتلاقيها على اليوتيوب بعنوان فن حل الشجار بين الابناء، واخد بالك؟ دي كان فيها خلاصه الموضوع، لكن ككبسوله سريعه للموضوع، رقم واحد من الشجار بتاع الابناء، تمام، ان يبقى في شجار بين الاب والام، وبالتالي هي البيئه كده، وبالتالي هو عارف ان ده النظام، استخدام الايدي، مفيش استخدام يعني الحوار والتفاهم، فبالتالي اساسا بينقل العلاقه بين الاب والام لعلاقته بينه وبين اخته او بينه وبين زمايله او بينه وبين الناس بهذا الشكل. فده رقم واحد. طيب ما قدرناش نحل مشكلاتنا الزوجيه، لان ده محتاج برنامج ارشادي زواجي، على الاقل نجنب الاولاد الصراعات الزوجيه، ده اهم حاجه في الموضوع. تاني حاجة، الأب الله يخليكم اللي بيشرب سجاير، إذا بوليتم فاستتروا، إذا بوليتم فاستتروا، يعني زي ما قدرتش تبطل، تمام يا أخي، على الأقل على الأقل احمي زوجتك وأولادك من التدخين، لأن كل 10 سجاير بتدخنهم ابنك بيدخن سيجارة كتدخين سلبي. فالله يخليك، يعني دي مكانها الحمام، مكانها البلكونة، مكانها الشارع، لكن جوه البيت خلي البيئة نقية، نقية من التلوث المادي والتلوث المعنوي. الله يخليك. فيعني التدخين برضو بيخلي الشخص عصبي. يقول لك لا اصلا انا بدخن علشان افرغ العصبية. طب وبعد ما فرغت العصبية دخنت تاني ليه؟ مش عايزين نكذب على بعض بقى. تمام، دي ليها سمات شخصية وليها دوافع شعورية ولا شعورية للتدخين وليها قصة علاجية بهذا الشكل يعني. بس على الاقل اذا ما قدرتش تبطل دلوقتي ربنا يعينك ان شاء الله يعني قدام، على الاقل جنب الاولاد بهذا الشكل. تمام. طيب بعد كده فكرة ان الاب يضرب الاولاد او الى اخره، طبعا هينقل العدوان، خلص تارك في اللي جار. يعني هو بيضرب الولد والولد هيخلص في مين؟ هيخلص في البنت اوتوماتيك على طول، ده شيء اساسي في الاصغر منه يعني. تمام. وبقول لك المدير زعل الاب، الاب زعل الام، الام تزعل الولد الكبير، الولد الكبير زعل الولد الصغير، الولد الصغير يضرب بايه القطه، خلص تارك في اللي جار بهذا الشكل. فاي عدوان هيولد عدوان مضاد، ده موضوع منتهي، فوقف الضرب. طيب بعد كده لو في اي يعني العصبيه، رجعي حضرتك برضو حلقتين كنت عاملهم بعنوان تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه برضو علشان حضرتك تمسكي نفسك بهذا الشكل يعني، عشان الولد يقدر يمسك نفسه. هو بيقول لك اذا كان الكبار عندهم مشاكل والكبار بيتخانقوا، واذا كان الكبار مش قادرين يمسكوا انفعالاتهم، انا همسك انفعالات يا صغير، فبيجيب اللوم على الكبار. وبيتعلم سلوكيا، بيتعلم بنسبه 93% في التواصل غير اللفظي السلوكات ماشيه ازاي يعني. طبعا هوقف الحل الشجار بشكل مباشر بشكل، وحوزع الادوار بين الاولاد، وحقسم المسؤوليات، وحشغلهم قدر المستطاع، وحيبقى في اتفاق مسبق على لو في شجار مين اللي بدا والاخره، وبعدين حل المشكله، وبعدين يبقى في عقاب على اللي بدا، ويبقى عارفين ان اللي هيبدا هيتاخد منه مثلا جنيه او 5 جنيه من الحصاله بتاعته هيبقى للتاني، وهكذا يعني. ارجعي حضرتك بس الحاله بتاعت فن حل الشجار بين الابناء. السلام عليكم. ام ادهم اتفضلي يا فندم.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اختي، الله يكرمك، اتفضلي.
بعد اذنك يا دكتور، انا كنت عايز اكلمك عن ابني، عنده 2 سنين و9 شهور ومش بيتكلم.
2 سنين و9 شهور.
اه
طيب حضرتك كشفتي؟ كشفتي
ماما وبابا بس.
طيب كشفتي عند انف واذن وحنجره؟
اه كشفت، قال لي ما عندهوش حاجه.
قال لك ما عندوش حاجه، لان انت عارف عشان نتكلم لازم نسمع ونفهم ونتكلم. طيب تمام التمام.
لا هو سمعه حلو، بيسمع وبيفهم وكل حاجه.
لا اهم حاجه نكون بس كشفنا، عشان بس هو سمع حلو، بس احيانا يبقى في مشاكل في الودن ومشاكل في الايه يعني. انت كشفتي وقال لك تمام صح كده؟
اه.
دكتور اطفال ولا انت وزن الحنجره؟
بس تحت لسانه، بس تحت لسانه برضه، قال لي ما فيش اي حاجه.
طيب كويس جدا. بص احنا لغايه سن 3 سنين حتى لو الطفل اتاخر في الكلام شويه ما بنقلقش قوي، قدامه 3 شهور. أوه. كمان قدامه 3 شهور كمان، بعد احنا بندي له الفرصه لاكتمال جهاز النمو، جهاز الكلام يعني. تمام بهذا الشكل يعني، اكتمال نمو الجهاز الكلامي. بعد 3 سنين انا بقول نبدا تخاطب، مش قبل كده، لان اي بدء للتخاطب دلوقتي هيبقى يعني استثمار او استفاده منه ضعيفه يعني.
تخاطب مع دكتور؟
التخاطب طبعا، مع اخصائي تخاطب، ده اساسي.
انا برضو وديته حركه بتاع 3 جلسات أو 4، فما حسيت ما زي ما هو ما فيش فايده.
والقصه مش 3 جلسات يا اختي، الله يخليك، ده احنا بعد سن 3 سنين خلاص. هو الثلاث شهور دول انت هتلاحظي انه بدا يتحرك فيهم يعني. تمام بهذا الشكل يعني. لكن من بعد 3 عندك اخصائي تخاطب المفترض بيشتغل من سن 3 ل3 والى اخره، ممكن 3 و6، ممكن 4 على حسب المشكله. أوه. على حسب المشكله، واخد بال حضرتك بهذا الشكل يعني. فبالتالي لازم
طب
كمان
طب
لازم كمان
يا دكتور اوديه حضانه؟
حضانه بعد 3 برضه.
برضه بعد 3 حتى لو ما اتكلمش اوديه ولا لازم يتكلم؟
لا وديه ومع التخاطب.
مع التخاطب؟
اه وديه ومع التخاطب، بس الاول لازم نقول انه في يعني، هو طبعا بعيد عن ابنك يعني، بس في البعض احيانا يبقى عنده مثلا توحد او سمات توحد يعني. في البعض احيانا ممكن يبقى في درجات للضعف العقلي لمشاكل اثناء الحمل او الولاده او ما بعد الولاده. في البعض اساسا بيبقى تاخره في الكلام علشان فقر بيئي ومفيش تواصل معاه كلامي. في البعض بيتاخر ابناء المصريين في الخارج، او مثلا ناس من المنصوره مثلا جايين قاعدين في التجمع الخامس، سايبين الاهل كلهم هناك مثلا وقاعدين في شقه، والزوج يروح شغله ويرجع والزوجه قاعده ما بتعملش حاجه، واحيانا تبقى مخنوقه ومتضايقه وبتاع، وبعدين سايبه الولد قدام التلفزيون. فقنوات الاطفال بالنسبه للطفل بتعطل الكلام، دي اخطر حاجه في الموضوع. فعشان كده لازم اقلل امنع تماما التلفزيون وازود الانشطه. واخد بال حضرتك؟ في حاجه اسمها المجموعات الضمنيه، محتاج ان انا اجيب كروت ومجسمات، كروت للحيوانات وللفواكه والخضروات والمواصلات وادوات المنزل، كل الحاجات اللي ممكن كروت. وبعدين تبدا حضرتك تخليه يعمل ايه؟ الكروت اللي موجوده ادي كارت مثلا الجوافه، وهتجيبي مجسم الجوافه اللي عند زي الفكهاني كده، مجسم الجوافه. هو الاول لازم يحط صور في دماغه، ادي صوره الجوافه اهي، وهقول له جوافه جوافه جوافه، روح هات الجوافه. بدات اشغل الفهم، بدات احط الصوره في دماغه، بدا يحط المجسم بتاع الجوافه على الجوافه، بدا يتعرف على الحاجات دي ابتداء، تعرف عليها خلاص نطق اسمها، وانا بدرب بدرب بتكلم وفي تواصل اهو زي المشغول بيه مش بحد تاني زي الفل. بعد شويه حاجه اعمل ايه يعني تطابق، تطابق بين الكروت كلها بتاع صور حيوانات والفواكه والخضروات والمجسمات والحاجه الحقيقيه، كارت الجوافه مع مجسم الجوافه مع الجوافه الحقيقيه، تمام. بعد كده هعمل تصنيف بحيث انه يصنف الحيوانات والخضروات والفواكه وبتاع، واحنا بنلعب اهو ان شاء الله حتى 3 شهور 3 شهور 3 شهور ان شاء الله، شهر 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 على حسب ما تقدم يعني. بعد كده هعمل وظيفه لكل كارت، دي طياره بنركبها ودي سلطه او طماطم لونها احمر ومدوره وطماطم صغيره وطماطم كبيره وبناكلها وبنحطها على السلطه وبنطبخ بيها، يعني وظيفه الحاجه. بس كل ده في مراحل، فما تستعجليش بعد كده من اول ما تودي يعني الابن تخاطب. بس لازم الاول حقيقه نشوف ليه هو اتاخر في الكلام، لان في اسباب تانية ان شاء الله، حتى يكون الاب ايه علمي والام علمي، فبيبقى النصف الكروي الايمن العلمي اكتر من نصف الكروي الايسر اللفظي، فدي برضو حاجات تانية فنيه كده بنطمن اكتر انه تاخر الكلام ده منطقي وطبيعي يعني. طيب انتهت حلقتي مع حضراتكم، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.